بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته لعباد بن عباد بعد أن ذكر أثر حذيفة إذا كان ذلك لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك، قال: فليكن الموت من شأنك ومن بالك، فليكن الموت من شأنك، يعني ممن يذكره ولا يغفل عنه، يذكره في السراء ويذكره في الضراء ويذكره في الشدة والرخاء ويذكره في فرحه وفي حزنه ويذكره في سفره وفي حضره ويذكره في غناه وفي فقره، فهو دائما يكون ذاكرا للموت. فإن العبد كلما كان ذاكرا للموت فهذا يدعوه إلى إصلاح قلبه وإصلاح عيبه وترك ذنبه والإقبال على ربه بالقيام بالطاعات ولزوم الفرائض الواجبات وترك المحرمات والمنكرات والبعد عن الأهواء المضلات ويحرص على ألا يأكل إلا حلالا ولا يشرب إلا حلالا ولا يكون إلا في حلال، متنزها من الزور والشرور ومن الباطل وكل عاطل، ومن سيء الأقوال والأفعال والأحوال، ومن طريق أهل الضلال. أما الذي يكون غافلا عن الموت فيكون مسرفا على نفسه من المعاصي والآثام، إلا أن شاء الله إذا كان هو من نفسه، لأن بعض الطبائع بعض الناس من طبعه ما يحب الشر، ما يحب المعاصي، ما يحب الآثام، يعني لم يتركها تعبدا، إنما هو من نفسه ما يحبها ما يحبها. فذكر الموت يعين على الخير وترك الشر، ونسيان الموت سبب للوقوع في الشر وترك الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ عبد الله بن عمر موعظة وجيزة بليغة، قال: وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وجاء في رواية خارج صحيح البخاري وهي صحيحة: واعدد نفسك من أهل القبور. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظري المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظري الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فإذن فليكن الموت من شأنك أي ممن يتذكره، ومن بالك أي أن يكون في بالك لا تكون غافلا عنه. وأقل من الأمل أن تكون لك آمال طويلة وأنك تريد في الدنيا كذا وكذا وكذا، فكم من شخص ضرب الآمال فانقطعت الآجال ولم يصل إلى شيء مما أمله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهكذا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فأنت الآن من أهل الدنيا، وربما لحظات تكون من أهل القبور. فإياك ومتاع الغرور، وإياك وزهرة الدنيا. فلهذا أقل الأمل، لا تطول الأمل، أقل الأمل. وأقصر الأمل، فالذي يطول الأمل وأنه سيبقى كذا وكذا وأنه سيكون له مال وأنه سيكون له زوجات وأولاد ويأمل أشياء وأنه سيبني وسيعمل وسيفعل، هذا يكون في غفلة عظيمة، مشغولا بتحقيق آماله فيأتيه أجله. فحال بينه وبين ما يشتهي، بينه وبين ما يرغب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا غافلا عن العلوم والعمل سابق إلى الخير وجانب الزلل، واحذر من الفتنة من طول الأمل، فالعمر مطوي غدا والموت حل. قال وأكثر ذكر الموت فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك. جاء في معنى حديث أنه هان عليك، يهون عليك أمر الدنيا، لكنه لا يثبت، لكن من حيث المعنى المعنى صحيح. فالإنسان تأتيه منقصات، تأتيه مكدرات، تأتيه مؤذيات مشغلات، فإذا تذكر الموت هان عليه الأمر. لأنه يعلم أنه سيأتيه الموت، ما بالك أناس من الكفار ينتحرون من ضيق الدنيا مع أن لهم أموالا وأن لهم شهوات وملذات واقعوها واقترفوها وسعوا إليها، لكن ضاقت صدورهم بسبب كفرهم وعنادهم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فما تدري إلا وينتحر يقتل نفسه، ضاق كثرت عليه المشغلات، كثرت عليه الفتن، كثرت عليه الأمور، فيريد يتخلص قتل نفسه. وقال عمر: أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه في كثير قلله وإن ذكرتموه في قليل كثره. وهذا لم يثبت، لم أقف عليه عن عمر، وقد جاء مرفوعا. أكثروا ذكر الموت، أكثروا ذكر هادم لذات الموت، جاء مرفوعا، جاء من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث أنس، حديث مجموع الطرق يرتقي الحجية. أكثروا ذكر الموت أو ذكر هادم، سواء بالذال أو بالدال، هادم لذات الموت. وهذا فإنكم إن ذكرتموه في كثير قلل وإن ذكرتموه في قليل كثر، جاء معناه في حديث ابن عمر عند الطبراني رجاله ثقات غير أبي عامر الأسد قاسم بن محمد ما عرفته. وجاء في حديث أبي هريرة أكثر ذكر هذه من لذات الموت، ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعة، ولا في سعة إلا ضيقها، فهو بهذا المعنى. فالإنسان إذا رأى غناه وكثرة ما معه وما له من جمع في هذه الدنيا، فإذا تذكر أنه سيموت عرف أن هذا لا شيء، يعني جمعت هذه يعني كم سأعيش أنا؟ 200 سنة، 300 سنة؟ هذا المال الذي معي سيكفيني 300 سنة؟ هل أنا سأبقى 300 سنة؟ لا. فإذا يقلل هذا، يعني يشعر أنه معه شيء كثير لكنه ما سيتمتع به، فيقلل يهون ومعاد يلتفت إليه ولا يعجب به. وإن ذكرتموه في قليل كثره، يكون معه شيء يسير فتضيق به الدنيا، ليش فلان معه فلان معه، ومتى سأكون عندي، ومتى 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 ومتى، تذكر الموت خلاص. نحن الآن هذا يعتبر في نعمة، فنحن سنموت، فلو كان عندي كذا وكذا. الآن بعض الناس عنده مال، عنده سيارات، رجع يخاف عليها، كان أول ما يخاف، يدخل في البيت وينام، والآن صار قلقا منزعجا، وربما احتاج إلى أن يفعل حراسا، وإذا ذهب وإذا رجع وإذا طلع وإذا نزل وإذا سافر فهو في قلق. فكيف إذا كان أخذ شيئا من مسؤوليات والقيادات وإلى آخره؟ فيعرف الفقير أنه يعتبر في نعمة، لا يزال في نعمة. نعم. وإن ذكرتموه في قليل كثرة، فنعم ينبغي لنا أن نتذكر الموت في فرح وسرور واجتماع وفرقة وصحة ومرض. وعسر ويسر، وغنى وفقر، وحضر وسفر، نذكر الموت. وإذا رأينا أن الفرح زاد في قلوبنا ذكر الموت، فإنه يعين على شكر الله وعلى ذكره وعلى استغفاره والتوبة إليه. قال: واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهي الموت، أي لكثرة الفتن، تأتي الفتن فيتمنى الإنسان أن لو مات. وإذا تذكر بعض الصالحين قال هنيئا له، قد مات، قد ارتاح من هذه الدنيا فيما نحسب الله حسيبه. بعض الناس الآن لما يسمع بعض الأخبار ربما تأتيه حالة نفسية، ربما يأتي ضغط، يأتي سكر، تأتي بعض تهجم عليه بعض الأمراض بسبب انشغاله بها وتفكره فيها. واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهي الموت، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وجاء في رواية: فاعلم أنه قد دنا من الناس، وتحضر أمور يشتهي الرجل أن يموت، يعني تدنو من الإنسان أشياء وأمور مقلقات مزعجات فيتمنى أن يموت، يتمنى أن يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو لضر نزل به، فإن يكن محسنا فلعله يزداد، وإن يكن مسيئا فلعله يستعتب. جاء من حديث أنس، وبالزيادة هذه من حديث أبي هريرة في الصحيح. لكن إذا عظمت هناك فتنة، كانت فتن إخشاء، يخاف الإنسان على دينه، فلا بأس أن يدعو: اللهم أحيني مكانة الحياة خيرا لي، وتوفني مكانة الوفاة خيرا لي. يدعو بهذا الدعاء. وهكذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. ورب عبد صالح تضيق به الدنيا وتشتد به الكربة وتتنكر له الأرض، فلا يجد خلا ولا صديقا ولا صاحبا، فربما يتمنى الموت. ويسأل ربه إن كان في البقاء خير فأحيني، وإن كانت في الوفاة خير فتوفني. قال أعاذنا الله، أي عصمنا الله، وسلمنا. أعاذنا الله وإياك من المهالك، مهالك الدنيا ومهالك الآخرة، من الكفر والضلال والبدع والمعاصي، وسلك بنا وبك. هنا يخاطب عباد بن عباد، أعاذنا الله وإياك، فيه أن الشخص يبدأ بنفسه، يدعو لنفسه ثم لغيره. أنت بين أمرين، إما أن تدعو للغير فقط، وإما أن تدعو لنفسك فقط، هذان أمران. وإن أردت أن تجمع فابدأ بنفسك ثم بغيرك. فقلت اللهم اغفر لي وارحمني، أو دعوت الآخر قلت اللهم اغفر له وارحمه. وإن أردت أن تدعو له ولك فتبدأ بنفسك، اللهم اغفر لي اغفر له وارحمني وارحمه. هذا هو الأدب. أعاذنا الله وإياك من المهالك، وسلك بنا وبك سبيل الطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه يعني لك مطواعة، لك ذكارة شكارة، إليك مخبتا أو منيبا. فالإنسان يسأل ربه أن يسلك به سبل الخير، وأن يعيذه طرق من طرق الشر. قال والسلام عليك، يعني هذه ختام خاتمة هذه الرسالة الجميلة المفيدة التي استفدنا منها فوائد. مختصر ذلك الوصية بتقوى الله، وأن الشخص يحرص على تقوى الله، وأن يتقي عقابه، ولا يحرص على اتقاء الناس فينزل عليه عقاب الله، وأن يلزم العزلة، إما العزلة الجزئية أو العزلة الكلية. ونحن إلى الآن في وقتنا هذا أو في مكاننا هذا وما كان بجواره ونحوه، ما زلنا في عزلة جزئية، ما نحتاج إلى عزلة كلية. لكن أحيانا في بعض الأماكن إذا استشر الشر وكثر الخبث وعظمة المعاصي وصار الإنسان لا مفر له منها، فإنه يعتزل اعتزالا كليا إذا أمكنه. وهكذا أن يشتغل بنفسه ويستأنس بكتاب الله، ويحذر الأمراء، لا يتعلق بهم ولا يتكثر بهم، وعليه بالفقراء والمساكين والدنو منهم. وهكذا أنه في زمن، في ذلك الوقت في زمن في قلة الأعوان وقلة الصبر، وأن الشخص عليه بالخمول والسكينة والهدوء والتخفي، ولا يتطلع ولا يحب الظهور والشهرة والتصدر. وأنه لا يجلس إلا مع من ينتفع معهم، وأن أكثر مجالس الناس صارت بلا نفع ولا فائدة. وهكذا البعد عن التطلع للفتوى والتنافس فيها أو التطلع إلى أن يسمع له أو يشهر قوله. وهكذا البعد عن الرياء والسمعة، وأنه ستأتي على الناس فتن من شدتها لا يدري ما الخير فيها وما الشر، وأن الموت أهون عليه، وأنه إذا وجد خيرا وجد نعمة وسرورا ذكر الموت، وإذا وجد فتنة وبلاء وشرورا ذكر الموت. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.